بوابة طالب العلم الشرعي.
فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام، أسأل الله تعالى أن يختم لنا هذا الشهر بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، ووالدينا ومشايخنا وطلابنا وذرياتهم والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الصيام من نظم الإمام ابن عاشر المالكي في هذه الليلة، الليلة 28 من شهر رمضان لعام 41 و400 للهجرة. قال المصنف في منظومته: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد. يذكر المصنف هنا أن من أفطر في الفرض أي في الصيام الواجب فعليه القضاء، وهذا باتفاق، ويزيد في رمضان مع القضاء الكفارة إذا تعمد الفطر، أي أن الكفارة خاصة برمضان لا بغيره كما سيأتي. إذن الفطر في رمضان يترتب عليه أحد أمرين: إما القضاء والكفارة معا، وإما القضاء فقط. وضابط وجوب الكفارة، إن صح أن يقال ذلك، أن يتعمد الصائم الفطر في رمضان أو يكون مختارا غير مكره، لأنه بذلك قد انتهك حرمة الشهر. هذا هو المذهب عند المالكية رحمهم الله، ووافقهم الحنفية رحمهم الله في مسألة الأكل والشرب. أما من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فيجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، وكذلك من أخطأ في التقدير كالذي يأكل أو يشرب ظانا بقاء الليل فتبين طلوع الفجر، وكذلك من أفطر مكرها، ومن أفطر لعذر مبيح للفطر كالمرض والسفر، وكذلك من أفطر عامدا لكن في غير رمضان كالقضاء وصيام النذر ونحو ذلك، فكل هؤلاء يلزمهم القضاء دون الكفارة. أما إيجاب الكفارة مع القضاء فقد ذكر المصنف هنا في منظومته أمورا يجب بها القضاء والكفارة. فقال: لأكل لأكل أو شرب فم أو للمني، ولو بفكر أو لرفض ما بني، بلا تأول قريب ويباح، بلا تأول قريب ويباح، للضر أو سفر، للضر أو سفر قصر أي يباح. قول هنا لأكل أو شرب فم، هذه هي الحالة الأولى التي يجب فيها القضاء والكفارة، الأكل والشرب عمدا، أو قل من تعمد إيصال مفطر للمعدة عن طريق الفم. وزاد بعضهم ابتلاع شيء من القيء عمدا لقوله لأكل أو شرب فم. وذكرت لكم أن الحنفية قد وافقوا المالكية رحمهم الله في مسألة الأكل والشرب عمدا، وخالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة. المسألة الثانية أو الحالة الثانية التي ذكرها المصنف الجماع لقوله أو للمني. الجماع عمدا، وذلك بتغييب الحشفة أو التقاء الختانين ولو لم ينزل، وهذا موجب للقضاء والكفارة باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وذلك للنص وسيأتي. ثم قال للمني ولو بفكر إلى آخره. الحالة الثالثة، وهذه هي الحالة الثالثة، أي إخراج المني عمدا أو قصدا بمباشرة وغيرها ولو بإدامة فكر أو نظر، لأن هذا في معنى الجماع، وهذا عندهم مما يوجب القضاء والكفارة. الحالة الرابعة رفض نية الصوم، وذلك لقوله أو لرفض ما بني. رفض نية الصوم يعني إبطال نية الصوم نهارا، أو إبطال نية الصوم ليلا واستمر ذلك حتى طلع الفجر. وقد وافقهم على هذه المسألة الحنابلة رحمهم الله على أن صومه ينقطع وعليه القضاء، لكن لم يوافقوهم في الكفارة، وافقوهم في القضاء. الحالة الخامسة حال التأويل البعيد لا التأويل القريب. والمراد بالتأويل البعيد ما يحصل بسبب شيء موهوم غير محقق، كامرأة اعتادت أن يأتيها دم الحيض في يوم معين من كل شهر، فعزمت على الفطر قبل حصول ذلك، وكمن توقع حصول مرض معتاد فعزم أيضا على الفطر قبل حصول هذا المرض. ولو حصل، أي لو حصل الحيض للمرأة وحصل المرض لهذا الإنسان أو لهذا الرجل، فإن عليهما القضاء والكفارة، أو وجوب الكفارة مع القضاء. وذلك لقوله بلا تأول قريب، خرج به التأول البعيد، فالتأول القريب لا يوجب الكفارة بل يوجب القضاء فقط، كمن أكل أو شرب ناسيا ولم يمسك ظنا أنه لا يلزمه الإمساك، وكمن أصبح جنبا ولم يمسك ظنا منه أنه لا يجب عليه الصوم. إلا إذا علم حرمة الفعل الذي ارتكبه أو شك، كذا ذكر بعضهم. والمهم أن المالكية رحمهم الله يوجبون الكفارة على من تعمد الفطر في رمضان لأنه قد انتهك حرمة الشهر. ولهذه المسألة ضوابط عندهم، لا ليس هذا مجال تفصيلها. ومن أدلتهم على إيجاب الكفارة على من تعمد الفطر في رمضان ما روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. لكن هذه الرواية أو هذا الحديث، هذه الرواية جاءت بالمعنى وخالفها الأحاديث الأخرى، وكذلك هذه الرواية رواية مطلقة لأنه قال أن رجلا أفطر في رمضان، هذه رواية مطلقة قيدت بحديث المجامع في نهار رمضان، والمقيد مقدم على المطلق. أو يقال أن هذه الرواية مجملة لم يذكر فيها سبب فطره، سبب فطر هذا الرجل، والمجمل لا عموم له. وقد فسر هذا المجمل بالرواية الأخرى التي هي رواية المجامع في نهار رمضان فحملت عليها، أي حمل على أن هذا الرجل الذي أفطر في رمضان سبب فطره هو الجماع. واستدلوا أيضا أي المالكية رحمهم الله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطرت يوما من رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر ولا سفر؟ قال نعم. قال أعتق رقبة. لكن هذا الحديث حديث مرسل، أعله بالإرسال جمع من أهل العلم منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومعلوم أن الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف. واستدلوا أيضا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع، لكن هذا الأثر ضعيف، فيه متروك في سنده رجل متروك كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، يعني في سنده الحسن بن عمارة وهو متروك. ثم روي عن علي رضي الله عنه ما يعارضه كما ذكر بعض أهل العلم. واستدلوا أيضا أي المالكية بالقياس، استدلوا بالقياس على المجامع في نهار رمضان، وذلك بجامع القصد في الفطر، بجامع قصد الفطر في نهار رمضان، أي أن كلا من الآكل والشارب والمجامع
قصد يعني عمدا قصد الفطرة في رمضان، وقصد أيضا هتك حرمة الشهر، فيقاس هذا على هذا. المهم أنهم استدلوا بالقياس على المجامع في نهار رمضان بجامع قصد الفطر في نهار رمضان وهتك حرمة الشهر، لكن هذا القياس يتعارض مع أقيسة أخرى، وكذلك يتعارض مع الأصل وهي براءة الذمة التي لا يثبت فيها شيء إلا بدليل بين وظاهر. ثم إن النص إنما ورد في الجماع وما سواه ليس في معناه، فبينهما فرق، إذ الجماع أغلظ وأشد. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن من أكل أو شرب في نهار رمضان أو استمنى في نهار رمضان عامدا أنه لا يجب عليه الكفارة، بل يجب عليه القضاء، ويجب مع ذلك التوبة والاستغفار. وهذا كما أشرت سابقا هو مذهب الشافعية والحنابلة في الجملة، لأن الأصل عدم الكفارة إلا بدليل، والنص إنما ورد في المجامع خاصة، لأنه كما ذكرت لكم أي الجماع أغلظ وأفحش من غيره، فلا يجب على غير المجامع جلد ولا رجم، جلد أو رجم أو غسل ونحو ذلك، فيقتصر وجوب الكفارة على المجامع. ثم إن من المفطرات من يفعله عامدا ولا يتجب عليه الكفارة، كمن استقاء عمدا فإنه لا تجب عليه الكفارة باتفاق المذاهب الأربعة، فكذلك يقال غير المجامع لا تجب عليه الكفارة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد بعد أن ذكر قول المالكية رحمهم الله، قال: والقول الثاني قول الشافعية ومن تابعه، والحجة لهم أن الحديث ورد في المجامع أهله، وليس الأكل والشرب مثله، بدليل إجماعهم على أن المستقيء عمدا إنما عليه القضاء وليس عليه كفارة، وهو مفطر عمدا، وكذلك مزدرد الحصات عمدا أي الذي يبتلع الحصات عمدا عليه القضاء وهو مفطر متعمدا وليس عليه كفارة، لأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين، والآكل عمدا لا يرجم ولا يجلد ولا يجب عليه غسل فليس كالمجامع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن القول الأقرب إلى الصواب والله أعلم هو قول من يقول بأنه لا تجب الكفارة بل يجب القضاء فقط. بقي هنا مسألة الحامل والمرضع، وسيشير إليها المصنف. بقي مسألة الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإن لهما الفطر وعليهما القضاء فقط، وهذا عند جمهور العلماء. أما إذا خافتا على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام أو الفدية عند الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن عليهما القضاء فقط، ووافقهم المالكية رحمهم الله في الحامل دون المرضع، أي أن الحامل يجب عليها القضاء فقط، بخلاف المرضع فإن المرضع إذا خافت على رضيعها فعليها الإطعام أو الفدية وذلك بشرطين: أن يكون هناك مال لاستئجار مرضع، أو لا يرتضع هذا الطفل إلا من ثدي أمه. وكذا قال بعض الشافعية أن عليها الفدية، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجب على الحامل والمرضع إلا الإطعام فقط، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. إذن اختلف في مسألة الحامل والمرضع، إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فهل يجب عليهما الفدية مع القضاء أو لا؟ ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب والله أعلم في هذه المسألة هو قول من يقول أنه أن عليهما القضاء فقط، وذلك لحديث إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، والحديث قد حسنه الترمذي رحمه الله وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن كثير، وقال الألباني حسن صحيح رحمهم الله جميعا. وعلة كونه يجب عليهما القضاء فقط كون النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما مع المسافر، قرن الحامل والمرضع بالمسافر، فصار حكمهما كحكمه في القضاء فقط، أي أن عليهما القضاء فقط كما أن المسافر عليه القضاء فقط. وكذلك يقال أن هذا الفطر، أي فطر الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، إنما حصل أو أبيح لهما لعذر فلا يجب فيه الكفارة. وكذلك قياسا على المريض الخائف على نفسه، إن المريض الذي يخشى على نفسه، وسيأتي، يخشى على نفسه الضرر بالمرض فإنه يفطر وعليه القضاء فقط. وهذا القول هو قول الحنفية رحمهم الله كما ذكرت سابقا، وقد اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، وبه تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وهذا القول، أي القضاء على الحامل والمرضع فقط، أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط، انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت عليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت عليها القضاء فقط، انتهى. وبقي أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة من تعمد تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني أو الآخر، هل تلزمه الفدية؟ مع القضاء، والفدية إطعام مسكين لكل يوم. اختلف العلماء في هذا، فذهب الجمهور إلى أن الإطعام يلزمه مع القضاء لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه لا يلزمه القضاء، وهذا قد اختاره ابن حزم الشوكاني وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، واستدلوا بعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا شامل لما قضاه قبل حلول رمضان الآخر وشامل لما قضاه بعده، لأن الله تعالى لم يذكر في القضاء إلا الإطعام، في القضاء على المسافر والمريض إلا الإطعام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يطعم احتياطا، وهو قول حسن، لأنه قد قال به بعض الصحابة رضي الله عنهم كما مر معنا، لكن ليعلم أنه لا يجوز للمسلم تأخير القضاء إلى دخول رمضان الثاني، فإن فعل دون عذر فهو آثم وعليه أن يتوب، يعني مع القضاء كما مر معنا عليه أن يتوب، وإن أطعم احتياطا فهو قول حسن، والله أعلم. ثم قال المصنف أو قال صاحب النظم: ويباح للضر أو سفر قصر أن يباح، ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح، يعني أنه يباح الفطر لمن يتضرر بالصوم ضررا متحققا كالحامل والمرضع، وكمن خاف بالصوم حدوث المرض أو زيادته أو تأخر برئه أو حصول مشقة كبيرة عليه، يعني على المريض. وكذا يباح للمسافر الفطر إذا كان سفرا مبيحا للقصر، وأن يكون سفرا مباحا لا سفر معصية، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم، وهذه تبحث في باب قصر الصلاة. والمهم هنا أنه قد سبق الكلام على أحكام الحامل والمرضع، وبقي هنا الكلام على أحكام المريض والمسافر، ولعلنا نؤجلها للغد وننتهي إن شاء الله، يكون آخر درس في الغد إن شاء الله تعالى على الساعة العاشرة إن شاء الله، فنقف هنا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ذرياتهم والمسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرفع عنا وعنهم هذا الوباء، وأن يجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي
فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام، أسأل الله تعالى أن يختم لنا هذا الشهر بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، ووالدينا ومشائخنا وطلابنا وذرياتهم والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الصيام من نظم الإمام ابن عاشر المالكي في هذه الليلة، الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان لعام 41 و400 للهجرة. قال المصنف في منظومته: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد. يذكر المصنف هنا أن من أفطر في الفرض أي في الصيام الواجب فعليه القضاء، وهذا باتفاق، ويزيد في رمضان مع القضاء الكفارة إذا تعمد الفطر، أي أن الكفارة خاصة برمضان لا بغيره كما سيأتي. إذن الفطر في رمضان يترتب عليه أحد أمرين: إما القضاء والكفارة معا، وإما القضاء فقط. وضابط وجوب الكفارة إن صح أن يقال ذلك أن يتعمد الصائم الفطر في رمضان أو يكون مختارا غير مكره، لأنه بذلك قد انتهك حرمة الشهر. هذا هو المذهب عند المالكية رحمهم الله، ووافقهم الحنفية رحمهم الله في مسألة الأكل والشرب. أما من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فيجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، وكذلك من أخطأ في التقدير كالذي يأكل أو يشرب ظانا بقاء الليل فتبين طلوع الفجر، وكذلك من أفطر مكرها، ومن أفطر لعذر مبيح للفطر كالمرض والسفر، وكذلك من أفطر عامدا لكن في غير رمضان كالقضاء وصيام النذر ونحو ذلك، فكل هؤلاء يلزمهم القضاء دون الكفارة. أما إيجاب الكفارة مع القضاء فقد ذكر المصنف هنا في منظومته أمورا يجب بها القضاء والكفارة. فقال: لأكل
لأكل أو شرب فم أو للمني، ولو بفكر أو لرفض ما بني، بلا تأول قريب ويباح، بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفر، للضر أو سفر قصر أي يباح. قول هنا لأكل أو شرب فم، هذه هي الحالة الأولى التي يجب فيها القضاء والكفارة، الأكل والشرب عمدا، أو قل من تعمد إيصال مفطر للمعدة عن طريق الفم. وزاد بعضهم ابتلاع شيء من القيء عمدا لقوله لأكل أو شرب فم. وذكرت لكم أن الحنفية قد وافقوا المالكية رحمهم الله في مسألة الأكل والشرب عمدا، وخالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة. المسألة الثانية أو الحالة الثانية التي ذكرها المصنف الجماع لقوله أو للمني، الجماع عمدا، وذلك بتغييب الحشفة أو التقاء الختانين ولو لم ينزل، وهذا موجب للقضاء والكفارة باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وذلك للنص وسيأتي. ثم قال للمني ولو بفكر إلى آخره. الحالة الثالثة، وهذه هي الحالة الثالثة، أي إخراج المني عمدا أو قصدا بمباشرة وغيرها ولو بإدامة فكر أو نظر، لأن هذا في معنى الجماع، وهذا عندهم مما يوجب القضاء والكفارة. الحالة الرابعة رفض نية الصوم، وذلك لقوله أو لرفض ما بني. رفض نية الصوم يعني إبطال نية الصوم نهارا، أو إبطال نية الصوم ليلا واستمر ذلك حتى طلع الفجر. وقد وافقهم على هذه المسألة الحنابلة رحمهم الله على أن صومه ينقطع وعليه القضاء، لكن لم يوافقوهم في الكفارة، وافقوهم في القضاء. الحالة الخامسة حال التأويل البعيد لا التأويل القريب، والمراد بالتأويل البعيد ما يحصل بسبب شيء موهوم غير محقق، كامرأة اعتادت أن يأتيها دم الحيض في يوم معين من كل شهر فعزمت على الفطر قبل حصول ذلك، وكمن توقع حصول مرض معتاد فعزم أيضا على الفطر قبل حصول هذا المرض. ولو حصل، أي لو حصل الحيض للمرأة وحصل المرض لهذا الإنسان أو لهذا الرجل، فإن عليهما القضاء والكفارة، أو وجوب الكفارة مع القضاء. وذلك لقوله بلا تأول قريب، خرج به التأول البعيد، فالتأول القريب لا يوجب الكفارة بل يوجب القضاء فقط، كمن أكل أو شرب ناسيا ولم يمسك ظنا أنه لا يلزمه الإمساك، وكمن أصبح جنبا ولم يمسك ظنا منه أنه لا يجب عليه الصوم. إلا إذا علم حرمة الفعل الذي ارتكبه أو شك، كذا ذكر بعضهم. والمهم أن المالكية رحمهم الله يوجبون الكفارة على من تعمد الفطر في رمضان لأنه قد انتهك حرمة الشهر. ولهذه المسألة ضوابط عندهم، ليس هذا مجال تفصيلها. ومن أدلتهم على إيجاب الكفارة على من تعمد الفطر في رمضان ما روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. لكن هذه الرواية أو هذا الحديث، هذه الرواية جاءت بالمعنى، وخالفها الأحاديث الأخرى، وكذلك هذه الرواية رواية مطلقة، لأنه قال أن رجلا أفطر في رمضان، هذه رواية مطلقة قيدت بحديث المجامع في نهار رمضان، والمقيد مقدم على المطلق. أو يقال أن هذه الرواية مجملة لم يذكر فيها سبب فطره، سبب فطر هذا الرجل، والمجمل لا عموم له. وقد فسر هذا المجمل بالرواية الأخرى التي هي رواية المجامع في نهار رمضان، فحملت عليها، أي حمل على أن هذا الرجل الذي أفطر في رمضان سبب فطره هو الجماع. واستدلوا أيضا، أي المالكية رحمهم الله، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطرت يوما من رمضان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من غير عذر ولا سفر؟ قال: نعم. قال: أعتق رقبة. لكن هذا الحديث حديث مرسل، أعله بالإرسال جمع من أهل العلم، منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومعلوم أن الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف. واستدلوا أيضا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع. لكن هذا الأثر ضعيف، فيه متروك في سنده رجل متروك، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، يعني في سنده الحسن بن عمارة وهو متروك. ثم روي عن علي رضي الله عنه ما يعارضه كما ذكر بعض أهل العلم. واستدلوا أيضا، أي المالكية، بالقياس، استدلوا بالقياس على المجامع في نهار رمضان، وذلك بجامع القصد في الفطر، بجامع قصد الفطر في نهار رمضان، أي أن كلا من الآكل والشارب والمجامع قصد يعني عمدا قصد الفطرة في رمضان، وقصد أيضا هتك حرمة الشهر، فيقاس هذا على هذا. المهم أنهم استدلوا بالقياس على المجامع في نهار رمضان بجامع قصد الفطر في نهار رمضان وهتك حرمة الشهر، لكن هذا القياس يتعارض مع أقيسة أخرى، وكذلك يتعارض مع الأصل وهي براءة الذمة التي لا يثبت فيها شيء إلا بدليل بين وظاهر. ثم إن النص إنما ورد في الجماع وما سواه ليس في معناه، فبينهما فرق، إذ الجماع أغلظ وأشد. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن من أكل أو شرب في نهار رمضان أو استمنى في نهار رمضان عامدا أنه لا يجب عليه الكفارة، بل يجب عليه القضاء، ويجب مع ذلك التوبة والاستغفار. وهذا كما أشرت سابقا هو مذهب الشافعية والحنابلة في الجملة، لأن الأصل عدم الكفارة إلا بدليل، والنص إنما ورد في المجامع خاصة، لأنه كما ذكرت لكم أي الجماع أغلظ وأفحش من غيره، فلا يجب على غير المجامع جلد ولا رجم، جلد أو رجم أو غسل ونحو ذلك، فيقتصر وجوب الكفارة على المجامع. ثم إن من المفطرات من يفعله عامدا ولا يتجب عليه الكفارة، كمن استقاء عمدا فإنه لا تجب عليه الكفارة باتفاق المذاهب الأربعة، فكذلك يقال غير المجامع لا تجب عليه الكفارة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد بعد أن ذكر قول المالكية رحمهم الله، قال: والقول الثاني قول الشافعية ومن تابعه، والحجة لهم أن الحديث ورد في المجامع أهله، وليس الأكل والشرب مثله، بدليل إجماعهم على أن المستقيء عمدا إنما عليه القضاء وليس عليه كفارة، وهو مفطر عمدا، وكذلك مزدرد الحصات عمدا أي الذي يبتلع الحصات عمدا عليه القضاء وهو مفطر متعمدا وليس عليه كفارة، لأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين، والآكل عمدا لا يرجم ولا يجلد ولا يجب عليه غسل، فليس كالمجامع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن القول الأقرب إلى الصواب والله أعلم هو قول من يقول بأنه لا تجب الكفارة بل يجب القضاء فقط. بقي هنا مسألة الحامل والمرضع، وسيشير إليها المصنف. بقي مسألة الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإن لهما الفطر وعليهما القضاء فقط، وهذا عند جمهور العلماء. أما إذا خافتا على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام أو الفدية عند الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن عليهما القضاء فقط، ووافقهم المالكية رحمهم الله في الحامل دون المرضع، أي أن الحامل يجب عليها القضاء فقط، بخلاف المرضع، فإن المرضع إذا خافت على رضيعها فعليها الإطعام أو الفدية وذلك بشرطين: أن يكون هناك مال لاستئجار مرضع، أو لا يرتضع هذا الطفل إلا من ثدي أمه. وكذا قال بعض الشافعية أن عليها الفدية، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجب على الحامل والمرضع إلا الإطعام فقط، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. إذن اختلف في مسألة الحامل والمرضع، إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فهل يجب عليهما الفدية مع القضاء أو لا؟ ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب والله أعلم في هذه المسألة هو قول من يقول أنه أن عليهما القضاء فقط، وذلك لحديث إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، والحديث قد حسنه الترمذي رحمه الله وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن كثير، وقال الألباني حسن صحيح رحمهم الله جميعا. وعلة كونه يجب عليهما القضاء فقط كون النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما مع المسافر، قرن الحامل والمرضع بالمسافر، فصار حكمهما كحكمه في القضاء فقط، أي أن عليهما القضاء فقط كما أن المسافر عليه القضاء فقط. وكذلك يقال أن هذا الفطر، أي فطر الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، إنما حصل أو أبيح لهما لعذر فلا يجب فيه الكفارة. وكذلك قياسا على المريض الخائف على نفسه، إن المريض الذي يخشى على نفسه وسيأتي يخشى على نفسه الضرر بالمرض فإنه يفطر وعليه القضاء فقط. وهذا القول هو قول الحنفية رحمهم الله كما ذكرت سابقا، وقد اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، وبه تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وهذا القول، أي القضاء على الحامل والمرضع فقط، أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط، انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت عليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرته عليها القضاء فقط، انتهى. وبقي أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة من تعمد تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني أو الآخر، هل تلزمه الفدية مع القضاء، والفدية إطعام مسكين لكل يوم. اختلف العلماء في هذا، فذهب الجمهور إلى أن الإطعام يلزمه مع القضاء لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه لا يلزمه القضاء، وهذا قد اختاره ابن حزم الشوكاني وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، واستدلوا بعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا شامل لما قضاه قبل حلول رمضان الآخر وشامل لما قضاه بعده، لأن الله تعالى لم يذكر في القضاء إلا الإطعام، في القضاء على المسافر والمريض إلا الإطعام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يطعم احتياطا، وهو قول حسن، لأنه قد قال به بعض الصحابة رضي الله عنهم كما مر معنا، لكن ليعلم أنه لا يجوز للمسلم تأخير القضاء إلى دخول رمضان الثاني، فإن فعل دون عذر فهو آثم وعليه أن يتوب، يعني مع القضاء كما مر معنا عليه أن يتوب، وإن أطعم احتياطا فهو قول حسن، والله أعلم. ثم قال المصنف أو قال صاحب النظم: ويباح للضر أو سفر قصر أن يباح، ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح، يعني أنه يباح الفطر لمن يتضرر بالصوم ضررا متحققا كالحامل والمرضع، وكمن خاف بالصوم حدوث المرض أو زيادته أو تأخر برئه أو حصول مشقة كبيرة عليه، يعني على المريض. وكذا يباح للمسافر الفطر إذا كان سفرا مبيحا للقصر، وأن يكون سفرا مباحا لا سفر معصية، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم، وهذه تبحث في باب قصر الصلاة. والمهم هنا أنه قد سبق الكلام على أحكام الحامل والمرضع، وبقي هنا الكلام على أحكام المريض والمسافر، ولعلنا نؤجلها للغد وننتهي إن شاء الله، يكون آخر درس في الغد إن شاء الله تعالى على الساعة العاشرة إن شاء الله، فنقف هنا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ذرياتهم والمسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرفع عنا وعنهم هذا الوباء، وأن يجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.